بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن كان هواه تبعا لهداه أما بعد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه أصول في التفسير قال رحمه الله القرآن الكريم القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع تقول قرأ قرأ وقرآنا كما تقول غفر غفرا وغفرانا فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلو وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام قال رحمه الله في التعليق ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول أيضا أي بمعنى مجموع لأنه جمع في المصاحف والصدور قال رحمه الله والقرآن في شرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس قال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ما بعد طيب الآن مسألة القرآن الكريم حصل بين أهل اللغة وكذلك أهل العلم علماء الشريعة خلاف بين في القرآن هل هو مشتق أو ليس بمشتق هل هو مشتق من فعل أو ليس بمشتق فرأى بعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله أنه ليس بمشتق وإنما هذا القرآن اسم مثل التوراة والإنجيل اسم سماه الله عز وجل بهذا اسم لهذا الكتاب سماه قرآن وليس مشتق وكذلك وأكثر أهل العلم على أنه مشتق وكذلك مسألة أخرى اختلفوا في قرآن هل هو مهموز أو ليس بمهموز معنى أكثر القراءات أنه مهموز قرآن لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه غير مهموز ونسب هذا القول بل صرح به الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك الفراء إمام أهل اللغة وكذلك أبو الحسن الأشعري ذكره في مقالات الإسلام أو ذكره في رسالة إلى أهل الثغر وغيره من العلماء ذكروا أنه غير مهموز أنا يقال قرآن أنا ما يهمز وقالوا أنه غير مشتق وهؤلاء الذين فسروه بهذا أما الإمام الشافعي فجعل أنه غير مشتق لكن الفراء وكذلك أبو الحسن الأشعري جعلوه مشتق جعلوه مشتقا لكن غير مهموز فلهذا فسره الفراء بأنه معناه فسره بالجمع مثل ما ذكر الشيخ هنا فسره معنى قران من باب قرن بعضه بعضا أي ضم بعضه إلى بعض ضم بعضه إلى بعض أو ذكر الفراء ذكر أنه من باب القرينة القرآن من باب القرينة والدلائل لأن قال فالقرآن قرين بعضه لبعض يعني كله يدل على الآخر وآياته تدل على آيات أخرى فهو قرينة من باب معنى القرآن هنا من باب القرينة وأما الأشعري فقال أنه من باب قرن يقرن به، أنا من باب إذا ضم إلى غيره، أنا لأنه آيات وسور ضم بعضها إلى بعض فصار قرآن. ولهذا تجد في تفسير بعض أهل العقائد وغيره، ذكرها أيضا الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية، ذكر هذا، لأن الأشعري يقول أن هذا قول العلماء على أنه المراد به أنه يقرن بعضه بعضا، معنى ضم بعضه إلى بعض فصار قرآنا، ضمت الآيات والسور صارت قرآنا. وأما أكثر أهل العلم الذين يقولون أنه محموز قرآن ففسروه على المعنيين اللذين ذكرهما المؤلف هنا، ففسروه على الجمع كما في قول الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي إذا جمعناه في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فهنا جاءت بتفسير الجمع. وجاء بمعنى القراءة في قول الله عز وجل وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكن، وجاء في معنى بمعنى هذه القراءة والتلاوة، ففسره أكثر أهل العلم وأهل اللغة بأن المراد قرآن لأنه يقرأ ويتلى، وهذه معاني صحيحة، لكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أنه إنما اسم لكتاب الله وليس لأجل اشتقاق، وهذا ممكن، لكن كما قلنا أكثر أهل العلم على أنه مشتق، والمهم أنه اسمه قرآن سواء كان مشتقا أو غير مشتق، اسمه قرآن وسمي أيضا الكتاب، وسمي بأسماء أخرى، لكن اختلف العلماء هل هي أسماء أم أوصاف كما سيذكرها المؤلف على أنها أوصاف، وبعضهم جعله أو جعل القرآن إلى 99 اسما مثل ما يذكرها بعض المصاحف القديمة، يذكر أسماء الله وأسماء النبي، وبعضهم يذكر أسماء القرآن، لكن الصحيح أن هذه أكثرها أوصاف وليست أسماء، إنما هي أوصاف، أوصاف مثل قول الله عز وجل مثلا وإنه لكتاب عزيز، الكتاب الكريم حميد سماه حميد، وإنه لتنزيل رب العالمين أي أنه منزل، وغيرها من هذه الأسماء، إنما هي أوصاف ليست أسماء، أوصاف لهذا الكتاب العظيم. وأما الأسماء فهو له اسمين فقط، القرآن والكتاب، هذا الذي جاء به تسميته في القرآن. قال والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وبعض العلم ذكر أن زاد بعض العبارات في التعريف، ومن هذه العبارات التي زيدت في تعريف القرآن أنه متعبد بتلاوته، أنا منزل على رسوله متعبد بتلاوته، مكتوب في المصاحف، أنا مكتوب في المصاحف ومتعبد بتلاوته، حتى يميز عن غيره مما ينسب إلى الله مثلا كالأحاديث القدسية. قال وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظه من هذه الأشياء الأربعة، من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، فهو كله هذا حكم لله، حكم للحفظ، معنى حفظه حفظ الله عز وجل للقرآن من التغيير والزيادة والنقص والتبديل. قال: ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. وقد ذكر بعض العلم تلك القصة التي حصلت لبعض النصارى، كان نصرانيا ثم أسلم، فقال له، قد عرض عليه الأمير الإسلام فلم يسلم، ثم أسلم بعد ذلك، فقيل: لما أسلمت؟ قال: أنه كتب القرآن وكتب الإنجيل وكتب التوراة، وكل معنى كل من كتب لهم معنى من اليهود كتب لهم التوراة فمشى معهم، والإنجيل للنصارى فمشى معهم، إلا القرآن فإنه رده علماء القرآن لأن فيه تغييرا وتصحيفا. فلهذا قد حمى الله عز وجل القرآن من هذا التغيير. قد مثلا يكون مثلا يمر على بعض العلماء سهوا أو كذا، يمر على بعض المصاحف تجد أنها تطبع وفيها شيء من التغيير، قد يكون متعمدا وقد يكون غير متعمد، قد يكون خطأ مطبعي قد يكون تعمدا، بل حتى وجد في بعض المصاحف قول الله عز وجل، قول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فحذف فلن، صار الكلام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا يقبل منه، لكن المعنى فاسد سيكون، وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله أعلم هل عن قصد وجدت في بعض المصاحف، طبعت في الكويت الظاهر، كانت مصاحف حمراء وزعت ثم حذر منها. وأيضا حصل لبعض القراء أنهم أجازوا بعض المصاحف فيها تغيير، لكن غفلة منهم، على تحصله يعتمد على الشخص الذي كتب أو كذا. وبحمد الله الله عز وجل حافظ دينه، فإن كان غفل رجل فالآخر لا يغفل. طيب، قال رحمه الله: قد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. هنا المؤلف رحمه الله جعل هذه أوصاف، وهذا هو الصحيح، أنها أوصاف وليست أسماء، وبعضهم متفق عليها أنها أوصاف، لكن بعضها جعلوها أسماء. حتى الوحي بعضهم يسميه الوحي، وهذا لا شك أنه وحي لكنه وصف ليس اسم. قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذا قد جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيحين. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. معنى وهذا يدل على أن من أعظم أوصاف القرآن أنه يتدبر وأنه منزل، وتنزيله هذا لأجل أن يتدبر، أن يتدبر معانيه. وكيف يتدبر؟ إذا عرفت معانيه الصحيحة. ولهذا قال أهل العلم أن من عرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرف معنى القرآن، من غاص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعرف أقواله وأفعاله وتقريراته وسيرته ومغازيه وأيامه ولياليه، فهذا قد عرف معنى القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو قرآن، معنى يوضح القرآن ويبين القرآن بأقواله وأفعاله، بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. فمن عرف السنة فقد عرف القرآن، ومن لم يعرف السنة لم يعرف القرآن ولو كان من أهل اللغة، ولو كان من أهل اللغة قد يعرف المعاني الظاهرة، لكن العمل بهذه المعاني وفقه هذه المعاني لا يعرفه. قال وقال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال: إنه لقرآن كريم. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا كله في تدبر القرآن، وكذلك في عظمة هذا القرآن العظيم. قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذه أيضا الآية تبين عظمة القرآن في قلوب أهل الإيمان، وأنه يزيدهم إيمانا بخلاف أهل النفاق وأهل الزيغ. قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فيه أيضا الأمر بالإنذار بهذا القرآن. قال: وقوله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه الآية باتفاق أهل العلم أن المراد به جاهدهم به أي بالقرآن، وهذا الجهاد الحجة والبيان. وقال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يبين كل شيء ويوضحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. معنى الحكم يكون لكتاب الله جل وعلا، لأنه ناسخ للكتب التي قبله، وهذا باتفاق أهل الإسلام وغيرهم أن هذا الكتاب ناسخ لغيره من الكتب. فالأصل أن ما جاء في الكتب القديمة ليس لا يعمل به لأنه منسوخ، وإنما يعمل بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله. وما كان من شرع في كتبهم أو من شيء في كتبهم فما وافقه ما وافق شرعنا فهو صحيح، وما لم يوافق فهو ليس بصحيح. لكن ما لم يأتي مثلا هل يعتبر شرعا لنا؟ الظاهر أنه ليس كذلك، إلا إن أقره النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إن حكاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهذا يعتبر كشرعنا. قال: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس. قال الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أيضا الفرقان هل هو اسم من أسماء القرآن أو أنه وصف؟ هو وصف، والفرقان يقال أنه كلمة ليست أصلا عربية مثل ما قال بعضهم في القرآن، لأن العرب مثلا القرآن جمع معنى فعلان أو على وزن فعلان، أقصد لا يوجد مشتق له في لغة العرب، ولهذا أنكر الشافعي أن يكون مشتقا، لكن خرجه بعض أهل اللغة بأن هذا لغة أرمية، معنى لغة النصارى التي كانوا يتكلمون بها، ف فأخذ بعض كلمات مثل القرآن والفرقان، هذه أخذت من اللغة الآرمية وصارت معربة، وصارت معربة. فلهذا قرآن بمعنى الآرمية قرأ، فلهذا مشتقة من قرأ ليس على معنى اللغة. ولهذا الإمام الشافعي أنكر أن يكون في اللغة القرآن بمعنى قرأ، وإنما أخذ من لغة أخرى، واتفق عليه العرب واستقر في لغة العرب. كذلك الفرقان المراد به في لغة الأرمية أنه الفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل، معرفة الخلاف والصحيح من الخلاف. قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل للكافرين من عذاب شديد. طيب إن شاء الله لعلنا نكتفي بهذا، سنة نتركه في درس لاحق.